الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأذكركم بأننا ذاهبون إلى الموت، وهناك سنسأل عن ترك الحرام، وعن إتقان الفرائض، وعن أداء النوافل، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أحسنت الجواب، وهذا المأمول بإذن الله تعالى، أن تكون تاركاً للحرام، وإن زلت القدم أن تستغفر وأن تسرع بالعود إلى الصراط المستقيم. إذا نسيت الفرائض أن تعود إليها من قبل أن يفجأك الموت. إذا كنت تاركاً للنوافل أدي منها ما استطعت، تنجو وحدك بهذه الثلاثة. لكن الإسلام يريدك أن تكون للمتقين إماما، فدعاك ودعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد هذا، إذا أكرمك الله بهذه الأربع فلا عليك، عيشك حميد وموتك حميد. أسعد لحظة في حياتك عندما تموت، أهنأ لحظة في حياتك عندما يحين الأجل. فبادروا يا أيها الإخوة بإتقان هذه الأربعة ما استطعتم لذلك سبيلا، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض هامدة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عنوان خطبة اليوم: حلف الفضول وأسطول الصمود. أيها الإخوة، كان حلف الفضول أكرم حلف وأفضله في العرب في الجاهلية. سببه أن رجلاً من قبيلة زبيد باليمن قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص ابن وائل السهمي، وأبى أن يعطيه حقه، فاستعدى هذا الزبيدي على العاص بن وائل بعض الرجال، فأبوا أن يعينوه وانتهروه. فلما رأى الزبيدي ذلك صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتها حول الكعبة، فاستصرخهم لرد ظلامته يقول: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، يعني من لي أن يعينني في أن ترد إلي البضاعة؟ أنا هنا مقطوع عندكم، لا مال ولا عائلة. قال: فقدم الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لي هذا مترك، ما بيصير نتركه للرجال. فاجتمعت بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في شهر حرام وهو ذو القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه. ما بل بحر صوفه، وما بقي جبلا ثبير وحراء مكانهما. قال: فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. والله شيء منيح هذا الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقد حضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هذا الحلف الذي رفعوا به منار الحق وهدموا صرح الظلم، وهو يعتبر من مفاخر العرب وعرفانهم بحقوق الإنسان كائنا من كان. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد البعثة: لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. إن بريق الفرح بهذا الحلف يظهر في ثنايا الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن هذه الحمية للحق ضد الظلم مهما عز الظالم، والوقوف مع المظلوم مهما كان سهلا وهينا هي روح الإسلام، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والواقف عند حدود الله تعالى. وإن الإسلام ليحارب البغي في سياسات الأمم وفي صلات الأفراد مع بعضهم البعض. وحلف الفضول دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحائفها وكلحت شرورها فلن تخلو من نفوس تهزها معاني النبل وتستجيزها إلى النجدة والبر. أيها الإخوة، اليوم وبعد حصار ظالم خانق على أهلنا في غزة بدأ منذ العام 2007 ولا يزال إلى اليوم، وبعد حرب مجرمة على أهل غزة بدأت منذ سنتين، تحرك ائتلاف عالمي من السفن التي تقل نشطاء من عشرات الدول تبحر تحت لواء أسطول الصمود العالمي، هزتهم معاني النبل واستثارتهم بواعث الخير والبر، وناداهم منادي الفطرة السليمة لرفع الظلم عن المظلومين. لم يجمع بينهم دين ولا نسب ولا قومية ولا بلد، لكنها فطرة الإنسان السليمة التي تدفع عن المظلومين ظلمهم. سارت السفن لكسر الحصار المفروض على القطاع وفتح ممر إنساني وتوجيه رسالة إلى العالم بأن كسر الحصار ممكن وضروري، حاملة على متنها بعض الإمدادات الغذائية والإنسانية. انطلقت قرابة 50 سفينة من موانئ إسبانيا وإيطاليا واليونان وتونس لتنطلق في البحر الأبيض المتوسط متجهة لقطاع غزة، فيما يعتبر أول تحرك من نوعه عالمياً والأوسع لكسر الحصار البحري عنها. أكثر من 500 ناشط مدني وشخصية عامة وصحفي من 47 دولة، من بينهم برلمانيون وشخصيات سياسية غربية وعربية أوروبية وأفريقية وآسيوية وأمريكية وأسترالية، كلهم تحركوا في حلف شبيه بحلف الفضول ليرفعوا الظلم عن أهل غزة. لكن إسرائيل المجرمة تهاجم كعادتها كل فضيلة، فهاجمت كل سفينة تحركت لفتح الحصار وفكه بالمسيرات أو بالاحتجاز أو بالاعتقال، بترسانة عسكرية ثقيلة وجنود مدججين بالسلاح، مقابل سفن مدنية ورجال ونساء مدنيين. وخرج في العالم اليوم 100,000 المحتجين في روما وبرشلونة واسطنبول وبرلين وأثينا وباريس ونواكشوط وتونس، داعمين لأسطول الصمود العالمي وفاضحين لسياسات الكيان الصهيوني المجرم. وقد كان من حق جميع الدول العربية والإسلامية والداعمة لحقوق الإنسان والداعية له الوقوف إلى جانب أهل غزة وإلى جانب كل من يساعدهم ويناصرهم، لأن الفطرة القويمة والعقل السليم والشريعة الصحيحة تدعو إلى نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم. ولا ريب، لا ريب بأن الله منتقم من الظالمين ومنتقم ممن رأى مظلوما واستطاع أن يعينه ولم يعنه. وقد نرى الظالم يعلو، لكنه بلا ريب علو إلى سقوط موجع. وقد نراه يرتقي، لكنه ارتقاء لهبوط مؤلم. وقد نراه يزهو في الدنيا، لكنه سيهوي في الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. روي أن أحد الأكاسرة بنى قصرا على دجلة، ولما انتهى من بنيانه وفرشه راح ينظر إلى جمال القصر وحوله حاشيته وكبراؤه، هنا قاعة الشرف، هنا قاعة الضيوف، هنا قاعة العرش، هنا قاعة الحريم، هذه قاعة الاستقبال، هذه قاعة الطعام، وهكذا. ويفتح النوافذ، هذه نافذة تطل على المدينة، وهذه تطل على الجبل، وهذه تطل على البساتين والحدائق، ورابعة على النهر. أطل كسرى من إحدى النوافذ فوجد على شاطئ دجلة وعلى مرمى نظره كوخا صغيرا متواضعا، فغضب وقال: كيف تسمحون لكوخ حقير أن يقيم بجانب قصري؟ ثم أمرهم بإنزاله ورميه في النهر، ففعلوا. في المساء أتت امرأة عجوز كانت تحتطب وتعمل لتكسب عيشها، أتت تفتش عن كوخها، ولما لم تجده قال لها الناس: عما تفتشين؟ قالت: أفتش عن كوخي، كان هنا. قالوا: لقد ألقاه كسرى في النهر اليوم. فنظرت إلى القصر العامر والدموع تنهمر من عينيها، ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا رب، أنا كنت غائبة، فأين كنت أنت؟ فأمر الله سبحانه فخسف بالقصر ومن فيه. جاء في الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري. وروى الطبراني عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل. ومما يذكر أيها الإخوة في انتقام الله تعالى من الظالمين وممن يستطيعون عون المظلوم ولا يفعلون، مما يذكر في سوء عاقبتهم قصة نهاية أبي لهب وابنه عتبة اللذين آذوا الصحابة وظلماهم وأساء إليهم. روى ابن عساكر في ترجمة عقبة ابن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق قال كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا للشام. أنتم تتذكروا أبو لهب شو دايا النبي صلى الله عليه وسلم ودايا الصحابي بكل أنواع الأذيات وبكل أنواع السوء. كان أبو لهب وابنه قد تجهزا إلى الشام فقال عتبة والله لا أنطلق إلى محمد ولا أوذينه في ربه. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنا أكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف الرجل ورجع إلى أبيه فأخبره بما جرى معه. فقال أبو لهب والله ما آمن عليك من دعائه. فساروا فنزلوا بأرض للراحة فرآهم راهب فقال يا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد؟ فإنها تسرح فيها الأسد كما تسرح الغنم. فقال أبو لهب لمن معه إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي عليكم، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنه عليها. فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها، حطوا ابني بالنص وانتوا عدوا كلياتكم حوله. قال ففعلوا، فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع، فشم وجه عتبة ثم ضربه ضربة ففضخ رأسه وهشمه. فقال أبو لهب قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أبو لهب فقد رماه الله بالعدسة، مرض جلدي، فقتلته، ولقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه حتى أنتن. وكانت قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون، حتى قال لهم رجل من قريش ويحكما ألا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ قال له إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال انطلقا فأنا أعينكما عليه. فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار ثم رجموا عليه الحجارة. هكذا انتهت حياة من انتقم الله تعالى منه لظلمه إنه لا يفلح الظالمون. أيها الإخوة، أما أهل غزة فقد أدوا ما عليهم وبقي الذي لهم، وأما نحن فإن الله تعالى ممتحننا بعونهم، ما استطعنا لذلك سبيلا. وأما القائمون على أسطول الصمود ومن أعانهم فقد طابوا وطاب ممشاهم، وأما الكيان المجرم ومن والاه فإنه ينتظر من الله تعالى سوء العاقبة والانتقام. قل يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.